بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، ومحاضرة اليوم بعنوان قواعد وأحكام في الرؤى والأحلام. والحديث عن الرؤى وضوابطها وأحكامها ذو أهمية بالغة، خاصة في هذا الزمن الذي اختلط فيه الحق بالباطل. وتحدث في الرؤى وأولها من ليس أهلا لذلك. وأهم الأسباب التي حثتنا على الكلام في هذا الأمر المهم، موضوع الرؤى والأحلام، هناك أسباب شجعتنا على الكلام في هذا الأمر المهم من خلال هذه المحاضرة. من هذه الأسباب غلو البعض في تقدير الرؤية ورفعها فوق مكانتها، حتى يعتبرها البعض تشريعا أو ينقض بها شرع الله عز وجل، فيحلل الحرام أو يحرم الحلال بناء على رؤيا رآها أو يدعي بها علم شيء من الغيب. أيضا من الأسباب التي دعتنا للكلام في هذا الموضوع استهانة بعضهم بالرؤى والأحلام والتفريط في شأنها، فلا يراها شيئا بل يقلل من قيمتها ويعتبرها كلام عجائز وخرافات وأساطير. أيضا من الأسباب نتكلم عن هذا الموضوع تبيانا للمنهج الوسط فيها، فلا إفراط ولا تفريط، فالرؤى ليست وحيا وتشريعا، كما أنها ليست عبثا وتخليطا، بل منها ما هو حق ومنها ما هو باطل. أيضا نتكلم عن موضوع الرؤى والأحلام لارتباطها بواقع الناس، فكثيرا ما يتحدث الناس عنها خاصة النساء، فمعرفة الأحكام والقواعد التي تتعلق بالرؤى والأحلام مما تدعو الحاجة لبيانه وإيضاحه. ومن هنا تأتي هذه المحاضرة في هذا اليوم. إن منزلة الرؤى في الإسلام عظيمة، وأي منزلة أعظم من مجيئها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فها هو إبراهيم عليه السلام يعزم على ذبح ابنه من أجل رؤيا رآها، وها هو إسماعيل عليه السلام ينقاد لذلك. قال الله عز وجل: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إلى آخر هذه الآيات. كما نجد الرؤيا أيضا تشغل جزءا كبيرا من سورة يوسف، وما فيها من رؤيا يوسف عليه السلام ورؤيا صاحبي السجن ورؤيا الملك، وهكذا في سورة الأنفال نجد رؤيا محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر حينما رأى الكافرين قلة ليشجع الله المؤمنين على قتالهم. وهكذا يتبين لنا منزلة الرؤى في الإسلام. وليعلم أن رؤيا الأنبياء حق ووحي، فليست كرؤيا أو كرؤى سائر الناس. الرؤيا ممهدة لنزول الوحي. تقول عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، إلى آخر الحديث. ويقول صلى الله عليه وسلم: الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. وكانت الرؤيا جزءا من النبوة لأن فيها ما يعجز ويمتنع، كالطيران وقلب الأعيان والاطلاع على شيء من علم الغيب. ولا خلاف بين أهل الحق أن الرؤيا الصادقة حق وأنها من الله، لا ينكرها إلا أهل الإلحاد وبعض أهل الأهواء. قال الخطابي رحمه الله: قيل معناها أن الرؤيا تجيء على موافقة النبوة لا أنها جزء باق من النبوة، وقيل المعنى أنها جزء من علم النبوة، لأن النبوة وإن انقطعت فعلمها باق. وعقب على كلامه بقول الإمام مالك رحمه الله فيما حكاه ابن عبد البر أنه سئل رحمه الله الإمام مالك سئل: أيعبر الرؤيا كل أحد؟ فقال: أبي النبوة يلعب. ثم قال: الرؤيا جزء من النبوة فلا يلعب بالنبوة. والجواب أنه لم يرد أنها نبوة باقية، وإنما أنها لما أشبهت النبوة من جهة الاطلاع على بعض الغيب لا ينبغي أن يتكلم فيها بغير علم. والمطالع لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يجد الأحاديث في الرؤيا والثناء عليها كثيرة، ويكفي في فضل الرؤى والثناء عليها قوله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. والحديث متفق عليه، ففي فضل الحديث في فضل الرؤى والأحلام أحاديث كثيرة. هذه الأحاديث هي موضوع هذه المحاضرة. ومع هذا القدر العظيم للرؤية في الإسلام، فإن فيها من المنافع ما الله به عليم. فإذا تأملنا رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، كم حصل بها من منافع واندفع بها من مضار. هكذا أيضا رؤياه صلى الله عليه وسلم في الفتح، كم حصل بها من زيادة إيمان وتم بها من كمال إيقان، وكانت من آيات الله العظيمة. وتأمل رؤيا عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما في الأذان والإقامة، وكيف صارت سببا لشرع هذه الشعيرة العظيمة التي هي أعظم الشعائر الدينية. ومرائي الأنبياء والصالحين لا تحصى ما اشتملت عليه من المنافع المهمة والثمرات الطيبة، وهي من جملة نعم الله عز وجل على عباده، ومن بشارات المؤمنين وتنبيهات الغافلين، وفيها تذكرة للمعرضين وإقامة الحجة على المعاندين. وعلى كل حال، فالرؤيا فيها من بديع الله ولطفه ما يزيد المؤمن في إيمانه. ولا خلاف في هذا بين أهل العلم والحق من أهل الرأي والأثر، لا ينكر الرؤيا إلا أهل الإلحاد وبعض أهل الأهواء. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد في المجلد 24: قال: وعلم تأويل الرؤيا من علوم الأنبياء وأهل الإيمان، وحسبك بما أخبر الله من ذلك عن يوسف عليه السلام وما جاء في الآثار الصحاح فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع أئمة الهدى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين أهل السنة والجماعة أجمعوا على الإيمان بها، وعلى أنها حكمة بالغة ونعمة يمن الله بها على من يشاء، وهي المبشرات الباقية بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نظرا لما سبق في هذه المقدمة من أسباب الكلام عن الرؤى والأحلام وأهمية الرؤى ومنزلة الرؤى في الإسلام، سنتكلم في هذه المحاضرة عن أحكام الرؤى والأحلام من خلال النقاط التالية: أسباب الكلام في هذه المحاضرة، تعريف الرؤية وأنواعها، الحلم والشيطان، منافع وفوائد الرؤية، آداب المسلم إذا رأى رؤية، ما هو موقفه من هذه الرؤية. أيضا نذكر وصايا وتوجيهات لمن رأى رؤية، وهكذا نذكر أهمية علم تعبير وعناية العلماء به، أقسام المعبرين للرؤى، ضوابط الشرعية في تأويل الرؤية، منهج تعبير الرؤية، وصايا وتوجيهات للمعبرين. أما تعريف الرؤية وأنواعها وآدابها، فالرؤية لغة مصدر رأى في المنام، رؤية على وزن فعلة، وهي ما رأيته في منامك، ما رأيته في منامك. والرؤية في اصطلاح العلماء عرفت بعدة تعريفات. قال ابن القيم رحمه الله: فالرؤية أمثال مضروبة يضربها الملك الذي قد وكله الله بالرؤية ليستدل الرائي بما ضرب به من المثل على نظيره، ويعبر منه إلى شبهه. كلام ابن القيم في إعلام الموقعين في المجلد الأول. وقيل أن الرؤية إدراك أمثلة منضبطة في التخيل، جعلها الله أعلاما على ما كان أو يكون. وقيل الرؤى هي عبارة عن خيالات يخلقها الله تعالى في ذهن النائم، فيراها ويعيش معها ويتأثر بها، وهي لغز عجيب وعالم غريب يدل على عظيم صنع الله وبديع خلقه وقدرته سبحانه وتعالى. قال القرطبي في تفسيره: وقيل إن لله ملكا يعرض المرئيات على المحل المدرك من النائم، فيمثل له صورا محسوسة، فتارة تكون تلك الصور أمثلة موافقة لما يقع في الوجود، وتارة تكون المعاني معقولة غير محسوسة، وفي الحالتين تكون مبشرة أو منذرة. كلام القرطبي في تفسيره في المجلد التاسع 125. أما أنواع الرؤيا فقد دلت السنة أن الرؤيا أنواع وليست على حد سواء، فمنها ما هو حق، ومنها ما هو حديث نفس، ومنها ما هو تحزين من الشيطان للمسلم. وهذه الحديث منها ما رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة، والرؤيا ثلاثة، فالرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه، فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي. هذا الحديث رواه أحمد ومسلم والترمذي وأبو داود، حديث صحيح بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المسلم تكذب، وبين أن أصدق هذه الأمة رؤيا أصدقهم حديثا، وذكر لنا أن رؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة، ثم بين لنا أنواع الرؤيا، فقال صلى الله عليه وسلم الرؤيا ثلاثة، فالرؤيا الصالحة بشرى من الله، قال ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه. هذه ثلاثة أنواع للرؤيا بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي. إذا رأى في منامه حلما أو رؤيا يكرهها فليقم من نومه ويتوضأ وليصلي. حديث ثان أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا ثلاث، فبشرى من الله وحديث نفس وتخويف من الشيطان، فإذا رأى أحدكم رؤيا تعجبه فليقصها إن شاء، وإن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد وليقم يصلي. هذا حديث أيضا رواه الإمام أحمد في المسند وابن ماجة وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 1341. إذن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنواع الرؤيا، قال الرؤيا ثلاث، فبشرى من الله وحديث نفس وتخويف من الشيطان. والحديث الثالث حديث عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا ثلاثة، منها تهويل من الشيطان ليحزن ابن آدم، ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فرآه في منامه، ومنها جزء من 46 جزءا من النبوة. هذا أيضا حديث رواه ابن ماجة وابن حبان حسن إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح في المجلة 12، وكذلك الألباني أيضا في السلسلة الصحيحة 1870. هذه الحديث ثلاثة دلت على أن الرؤية ثلاثة أنواع. النوع الأول رؤية حق، رؤية الحق، وهي المنتظمة التي لا تخريط فيها، وقد سماها في رواية أخرى في البخاري الرؤية الصادقة، وفي أخرى أيضا في الصحيحين الرؤية الصالحة، وفي رواية الإمام أحمد الرؤية الحسنة، وفي رواية في الصحيحين أيضا رؤية بشرى، وهي التي يحصل بها التنبيه على أمر فليقظة صحيح. هذا النوع الأول رؤية الحق. النوع الثاني من أنواع الرؤى التي بينتها هذه الحديث رؤية حديث نفس، حديث النفس هي التي تكون عما يحدث به الإنسان نفسه أو يكون مهتما به ومشغولا به في حال اليقظة، فإذا نام رأى ذلك في منامه. النوع الثالث رؤية من الشيطان، وهي رؤية تحزين وتهويل وتخويف، يدخل كل ذلك الشيطان على الإنسان في نومه ليشوش يقظته. إذن الحلم والشيطان، فيستغل الشيطان المسلم في نومه، خاصة إذا نام ولم يراعي آداب النوم ولم يذكر الله عز وجل، فيوسوس له في نومه ويتلعب به بطرق مختلفة. من هذه الطرق أن يريه في النوم ما يحزنه، كأن يرى نفسه مرتكبا لمحرمات وعظائم، أو أنه يتكلم في الله ورسله بما يسوء، أو ينكر شيئا من الغيب ونحو ذلك، وقصد الشيطان من ذلك تشكيكه في دينه وزرع النفاق وعدم الثقة فيه، وهذا من عداوة الشيطان لبني آدم، يريه في نومه أن يريه في نومه ما يحزنه. أيضا من تلعب الشيطان بالمسلم في نومه أن يريه في المنام ما يسبب الفرقة بينه وبين المؤمنين ويلبس عليهم، كأن يرى في منامه ما يخالف الأحكام الشرعية الثابتة، أو يرى من يحكم على بعض المسلمين بالكفر، أو يرى ملائكة تأمره بفعل المعاصي، أو يرى نفسه أنه أصلح الناس وأفضلهم، أو أنه مهدي زمانه ونحو ذلك. إذن هذا أيضا من تلعب الشيطان في المنام عن طريق الحلم، ولذلك إذا رأى الإنسان ذلك فليعلم يقينا أن ذلك من الشيطان للتفريق بين المؤمنين وإفساد الدين، وعليه أن يتبع سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم في الرؤيا المكروهة، لا يحدث بذلك أحد بل ينساه وكأنه لم يكن، ويتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا المكروهة، الاستعاذة بالله من شر هذه الرؤيا، التفلو عن يساره ثلاثا لطرد الشيطان، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه تفاؤلا بتحول حاله إلى الأحسن، أن يقوم ويتوضأ ويصلي ليطمئن قلبه، أيضا أن لا يحدث بها أحدا، أن لا يحدث بها أحدا. هذه الرؤية، للرؤية منافع وفوائد قد تخفى على كثير من الناس، فالرؤية الصادقة من الله فيها منافع جمة. الرؤية الصادقة من الله، الرؤية الصالحة، الرؤية الحسنة فيها منافع كثيرة، أنها تثبيت من الله عز وجل للمؤمنين، ولذلك جاء في الحديث الصحيح الذي مر معنا أنه لا يبقى في آخر الزمان إلا المبشرات، فقالوا ما هي يا رسول الله؟ قال الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، وأنه في آخر الزمان لا تكاد رؤية المؤمن تكذب كما مر معنا، حيث أنه أشد ما يكون المؤمن إلى تثبيت الله تعالى له في هذا العصر الذي قل فيه المعينون وكثر فيه المخالفون والمناوئون، فيريه الله عز وجل هذه الرؤية الصادقة لتثبيته، وهذه منفعة عظيمة. أيضا من المنافع أن هذه الرؤية الصادقة من الله فاتحة خير في أمور كثيرة، فمن المسلمين من يتدي للحق بسبب هذه الرؤية، كما حصل للفضيل بن عياض ومالك بن دينار وجمع من الناس قديما وحديثا، ومنهم من يزداد إيمانا ويقوى إيمانه بسبب هذه الرؤية الصادقة، كما حصل لعبد الله بن عمر في رؤياه المشهورة التي عبرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. والحديث رواه البخاري في صحيحه 1121. أيضا من فوائد الرؤية الصادقة أنها فاتحة خير في أمور الدنيا، كالدلالة على الرزق أو على العلاج أو على العائن، والأمثلة لذلك أكثر من أن تحصى، وكم من مريض رأى من أصابه بالعين بذاته أو رأى رمزا يدل عليه فأخذ من أثره فشفاه الله عز وجل. إذا تكررت الرؤيا والأحلام عند المسلم فهناك حالات عند الناس من هذه الحالات اهتمام صاحبها بالأمر. إذا اهتم الإنسان بشيء ما أشغله في واقعه فإنه كثيرا ما يراه في منامه، والمرجع في ذلك هم القلب، فإن كان مشتغلا بالدين والإيمان رأى ما يناسب ذلك، كصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يحدثونه برؤاهم كل يوم. وإن كان هذا المسلم مشغولا بدنيا كزواج أو دراسة أو تجارة فإنه غالبا ما يرى أو يحلم أو يحدث نفسه بما يناسب ذلك في المنام، فتتكرر الرؤى والأحلام عنده. أيضا من الحالات في تكرر الرؤى العجز، عدم التمكن من الشيء، فإذا أغلقت أمام الإنسان الأبواب في أمر ما رأى في منامه فتحا له أو بديلا عنه. ولذا تكثر الرؤى والأحلام لدى المساجين كما حصل للمسجونين مع يوسف عليه السلام، لعل هذه الرؤى تكون تطمينا وتثبيتا. أيضا من حالات تكرر الرؤى تطلع للمجهول والغيب الذي أخفاه الله عز وجل لحكمته عن الإنسان، لأن الإنسان بطبعه يتطلع لمعرفة الغيب، فإن كان منحرفا اتجه للعرافين والكهنة والمنجمين وغيرهم، نسي أن الله عز وجل لا يقبل له صلاة 40 يوما بذهابه لهؤلاء. أما المؤمن فإنه يتطلع إلى الرؤية التي قد يفتح الله بها شيئا من ذلك، ينظر إليها أنها بشارة بخير أو تحذير من شر. ما هي آداب المسلم إذا رأى رؤيا؟ بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الآداب التي تشرع للمسلم حينما يرى رؤيا، سواء كانت رؤيا صالحة محبوبة أو كانت رؤيا مكروهة. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في المجلد 12 370 قال: فحاصل ما ذكر من أدب الرؤيا الصالحة 3 أشياء: أن يحمد الله عليها، وأن يستبشر بها، وأن يتحدث بها لكن لمن يحب دون من يكره. قال: وحاصل ما ذكر من أدب الرؤيا المكروهة 4 أشياء: أن يتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، أن يتفل حين يهب من نومه عن يساره 3 لا يذكرها لأحد أصلا. قال الحافظ: ووقع عند المصنف، يعني عند البخاري في صحيحه، قال: ووقع عند المصنف في باب القيد في المنام عن أبي هريرة 5، وهي الصلاة، وزاد مسلم 6، وهي التحول. انتهى كلامه رحمه الله. إذن نتكلم عن آداب الرؤى المحبوبة وآداب الرؤى المكروهة بناء على الأدلة التي مرت معنا. نلخصها: آداب الرؤية الصالحة، إذن الأدب الأول أن يحمد الله عليها، ودل على ذلك ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنها من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد، فإنها لن تضره. هذا حديث رواه البخاري في صحيحه 6638 في كتاب التعبير. إذن هذا الأدب الأول من آداب الرؤية الصالحة، أن يحمد الله عليها. الأدب الثاني أن يستبشر بها، ودل على ذلك ما رواه مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرؤيا الصالحة من الله، والرؤيا السوء من الشيطان، فمن رأى رؤيا فكره منها شيئا فلينفث عن يساره، وليتعوذ بالله من الشيطان، فإنه لا تضره ولا يخبر بها أحدا، فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر ولا يخبر إلا من يحب، فليبشر. إذن الأدب الثاني أن يستبشر بالرؤية الصالحة. الأدب الثالث أن يتحدث بها، إذا أراد يجوز له أن يتحدث بالرؤية الصالحة، لكن لمن يحب، لمن يثق به دون من يكره، دل على ذلك ما في الصحيحين. عن أبي سلمة قال: إن كنت لأرى الرؤيا تمرضني. قال: فلقيت أبا قتادة فقال: وأنا كنت لأرى الرؤيا فتمرضني، حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الصالحة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب، فلا يحدث بها إلا من يحب، وإن رأى ما يكره فليدفل عن يساره ثلاثا، وليتعوذ بالله من شر الشيطان وشرها، ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. إذن الأدب الثالث أن يتحدث بها لكن لمن يحب دون من يكره. ودليل ما جاء في هذا الحديث الذي في الصحيحين: فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب، إلا من يحب. هذه ثلاثة أهداف للرؤية الصالحة المحبوبة. هناك ستة آداب عند الرؤية المكروهة، آداب الرؤية المكروهة ستة آداب جاءت عليها الأدلة. الأدب الأول: أن يتعوذ بالله من شرها، يتعوذ بالله من شرها. وقد جاء قبل قليل حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم أثناء الحديث: إذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفذ عن يساره ثلاثا، وليتعوذ بالله من شرها، وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره. الأدب الثاني من آداب الرؤية المكروهة: تعوذ من شر الشيطان ثلاثا. أيضا حديث أبي قتادة في صحيح البخاري الذي مر معنا قبل قليل: فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا، وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره، وليتعوذ من الشيطان. الأدب الثالث من أداب الرؤية المكروهة: النفث أو التفلو أو البصق عن يساره ثلاثا. وأيضا دليل حديث أبي قتادة أيضا الذي مر معنا قبل قليل: فمن رأى رؤيا فكره منها شيئا فلينفث عن يساره، وفي لفظ: فليدفل عن يساره ثلاثا. وجاء أيضا في لفظ آخر في حديث جابر: فليبصق عن يساره ثلاثا. الأدب الرابع من أداب الرؤيا المكروهة: عدم ذكرها لأحد أبدا، لا لمحب ولا لغيره، لا يجوز له أن يتكلم فيها نهائيا. الرؤيا المكروهة دل عليها حديث أبي سعيد الخدري الذي مر معنا قبل قليل، قال صلى الله عليه وسلم: ولا يخبر بها أحدا. هذا نهي صريح. وهكذا في حديث أبي قتادة قال صلى الله عليه وسلم: فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد، ولا يذكرها لأحد فإنها لن تضره. وفي لفظ: ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضر. هذا الأدب الرابع من أداب الرؤيا المكروهة: عدم ذكرها لأحد أبدا. الأدب الخامس: الصلاة بعد الرؤيا. وجاء مرة معنا في حديث أبي هريرة في الصحيحين: فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي، فليقم فليصلي. الأدب السادس من أداب الرؤيا المكروهة: التحول عن جنبه الذي كان عليه، تحول عن جنبه. إذا كان ينام على جنبه الأيمن أو على ظهره أو على جنبه الأيسر، يغير، يتحول عن جنبه الذي كان عليه. دل على ذلك حديث جابر عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: وليتحول عن جنبه الذي كان عليه، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. ما هو موقف المسلم إذا رأى رؤيا؟ لا ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه بالرؤى، لكن إذا حصلت له رؤية وأمكنه تعبيرها، رؤية حسنة أمكنه تعبيرها، فإنه يعبرها، وإن لم يعبرها ووثق في أحد وسأله عبرها له، وإن كان فيها شيء لا يعجبه فيأخذ بالآداب التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، آداب الرؤية المكروهة التي مرت معنا قبل قليل. أما أن يشتغل أو يشغل المسلم نفسه بالرؤى وبتعبيرها فإنه قد يشتغل بذلك عن غيره مما هو أهم منه. العلماء ما كانوا يحرصون على الاشتغال بالرؤى، هذا يحتاج إلى وقت ليبحث ويقرأ عن فلان وعن فلان. أما بعض المعبرين المعاصرين الذين تصدروا للتعبير فسوقهم رائجة، الناس يشغلونهم أكثر مما يشغلون العلماء في مسائل الدين وفي مسائل الفقه وفي الأمور التي يحتاجون إليها في أمور دينهم. فينبغي للمسلم أن لا يشغل نفسه بالرؤى. هذا هو الموقف الصحيح للمسلم إذا رأى رؤيا. هنا وصايا للرأي نلخصها، وصايا وتوجيهات للرأي للرؤيا، خلاصة ما سبق: لا تقصر الرؤيا إلا على عالم بالشريعة، الرؤيا الصالحة، الرؤيا الحسنة، لا تقصها إلا على عالم بالشريعة أو ناصح. ودل على ذلك ما رواه الدارمي والترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح، لا على عالم أو ناصح. هذا الحديث صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 2396. من الوصايا والتوجيهات أيضا للرأي الحذر من الكذب في الرؤيا، احذر أن تكذب في الرؤيا، تقول رأيت في المنام ورأيت وأنت كاذب، هذا من كبائر الذنوب. والدليل ما رواه البخاري عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. هذا حديث رواه البخاري في صحيحه 6635. إذن الحذر من الكذب في الرؤية. أيضا من الوصايا والتوجيهات للرأي عدم قص الرؤية المخيفة على أحد، عدم قص الرؤية المخيفة على أحد. قد مر معنا حديث أبي قتادة في الصحيحين. أيضا من الوصايا للرأي أن يكون صادقا في كلامه ويحذر من الكذب، كذلك يحرص على أن يقص الرأي الرؤية على المعبر بنفسه، لا يوكل أحدا أن يسأل، لا هو بنفسه يقص الرؤية الصالحة على المعبر بنفسه لذكر التفاصيل ليسهل على المعبر أن يعبر هذه الرؤية. أيضا من الوصايا والتوجيهات للرأي أن يقص جميع ما رآه على المعبر، لا يترك منه شيئا لأهمية ذلك في تعبير الرؤية. الآن نتكلم عن أهمية علم التعبير وعناية العلماء به. علم التعبير في الشريعة له أهمية بالغة كما أشرنا في أول المحاضرة، وكذلك أيضا ذكر الله عز وجل في كتابه هذا العلم، علم التعبير، مما يدل على عناية الإسلام بعلم التعبير، تعبير الرؤى. كذلك بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آدابا وأحكاما للرؤى كما مر معنا، وهكذا وردت أخبار عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على اهتمامهم بهذا العلم وعنايتهم بأحكامه وما يتضمنه من الحكم والأحكام والمعاني. ولذلك كما جاء في الصحيحين من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قال: فيقص عليه ما شاء الله أن يقص أو أن يقص من الصحابة وهذا حديث أيضا رواه البخاري في صحيحه، باب تعبير الرؤى بعد صلاة الصبح. إذن اعتنى الإسلام بعلم التعبير، ولذلك العلماء اعتنوا بذلك. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: إن رجالا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرون الرؤيا فيقصونها على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول. وهكذا أخبار كثيرة تدل على أهمية هذا العلم، لذلك العلماء اعتنوا بهذا العلم. وقال الحافظ في الفتح في هذه الأحاديث: الاهتمام بأمر الرؤيا بالسؤال عنها وفضل تعبيرها واستحباب ذلك بعد صلاة الصبح، لأن الوقت الذي يكون فيه البال مجتمعا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على تعليم أصحابه أحكام الرؤيا، لأنها إن كانت صادقة تكون من الله، وهي من أجزاء النبوة، والتصديق بها حق، وفيها من بديع حكمة الله عز وجل ولطفه ما يزيد المؤمن في إيمانه وطاعته. والرؤيا من عجائب صنع الله عز وجل وبديع تكوينه. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله في المنتقى قال: ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة، حظا لهم على تعليمها والاهتبال بها، ليبقى لهم بعده جزء من النبوة يدخل عليهم بها مسرة ويحضهم على مصلحة ويزجرهم عن معصية. ونتكلم عن أقسام المعبرين. أقسام المعبرين خمسة الذين يعبرون الرؤى، خمسة أقسام. القسم الأول قسم اعتمد في تعبيره على انتقاء بعض الرموز من هذه الرؤية، انتقاء بعض الرموز فيعبر الرؤية، وهذا فيه اعتداء على حال الرأي، لأن الرؤية واقع متكامل لا يجزأ، لا بد أن يعرف جميع تفاصيل الرؤية، جميع الرموز لهذه الرؤية، فهذا القسم على خطأ، اعتمد في تعبيره على النزعة الانتقائية لبعض الرموز فقط. القسم الثاني من أقسام المعبرين قسم اعتمد في تعبيره على النزعة التوافقية لكتب التعبير السابقة، يقيس على ما سبق ما وجد في الكتب السابقة في تعبير الرؤى. أيضا في هذا اعتداء على واقع الرأي، فكل جيل يختلف واقعه عن غيره، هذا القسم الثاني أيضا على خطأ. القسم الثالث من أقسام المعبرين قسم اعتمد في تعبيره على النزعة الإلهامية فقط، الإلهام جعلها خاصة على المعبر، وهذا مخالف لما عليه سلفنا الصالح وأئمة الإسلام، لم يرد عليه دليل ولا اضطررت به عادة، يعتمد على إلهامه ما يقع في قلبه لتعبير هذه الرؤية، وهذا أيضا القسم على خطأ. هذه ثلاثة أقسام. القسم الرابع قسم اعتمد في تعبيره على النزعة النفسية فقط كعلماء النفس ومن وافقهم، أهمل الجوانب الأخرى الواردة في السنة كالرؤية الصادقة والحلم الشيطاني، أهملها، اعتمد على علم النفس، أيضا هذا على خطأ. هذه أربعة أقسام. القسم الخامس وهو الذي وافق الحق والصواب من المعبرين قسم اعتمد في تعبيره على نزعة تكاملية من جمع للرموز كلها ومعرفة حال الرأي، هذا القسم هو الصحيح الذي عليه الدليل الشرعي وموافقة علماء الأمة، وهذا الذي أردناه هنا. فالرؤى لغة مصورة، لو أحسن فك رموزها ومفرداتها وتم ربطها بالواقع المعاش لهذا الرأي لأصبحت خطا صالحا لحل كثير من مشاكل الحياة أو الاستعداد لها، والأصبحت مصدرا من مصادر المعرفة والإلهام. ما هو الضابط الشرعي الصحيح في تأويل الرؤيا؟ بما أن الرؤيا صادقة نوعان، النوع الأول ظاهر لا يحتاج إلى تأويل، يقع كما رؤيا كرؤيا الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ومثال ذلك رؤيا نبي الله إبراهيم عليه السلام في ذبح إسماعيل، رؤيا صالحة ظاهرة لا تحتاج إلى تأويل. النوع الثاني قسم يحتاج إلى تأويل وتعبير، لأنها أمثال يضربها الملك ليستدل الرائي بما ضرب له من مثل، هذا كثير الوقوع، ومثاله ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأن في دار عقبة بن رافع، فأتينا برطب من رطب بن طاب فأولت. هذه الرؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، رأى فيما يرى النائم كأننا في دار عقبة بن رافع، عقبة بن رافع، فأتينا برطب من رطب بن طاب فأولت. يقول: أنا عبرت هذه الرؤيا الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طاب. ها، حديث رواه مسلم في صحيحه 1779 في صحيح مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول هذه الرؤيا لأنها تحتاج إلى تأويل وتعبير، فأخذ من رافع الرفعة، عقبة بن رافع أخذ من هذا الاسم، هذا رمز أخذ به النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الرؤية رافع، فأخذ منها الرفعة، ومن عقبة العاقبة، عقبة بن رافع العاقبة، الرفعة والعاقبة، ومن رطب بن طاب طيب الدين. فأي تأويل للرؤية بغير هذا الضابط فهو مردود بهذا النص. إذن قسم من أقسام الرؤية الصادقة يحتاج إلى تأويل وتعبير، لأنها أمثال يضربها الملك ليستدل بها الرأي بما ضرب له من المثل، وهذا الدليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى فيما يرى النائم كأن في دار عقبة بن رافع، فأتينا برطب من رطب بن طاب، فعبر هذه الرؤيا الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طاب. منهج تعبير الرؤيا: فالمعبر إذا أراد أن يعبر الرؤيا على وجهها الصحيح يلزمه معرفة أدوات التعبير، معرفة أدوات التعبير للرؤى. فمن لا يملك هذه الأدوات فإنه لا يحسن التعبير، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. تعبير الرؤيا علم ومهارة تكتسب، وما الإلهام في التعبير إلا إحدى المهارات المكتسبة نتيجة التجربة. فإذا أردت تعبيرا موفقا عليك أن تتعلم قواعد الرؤية أولا، ثم تكتسب مهاراتها وتطبيقاتها لاحقا. أما كيفية التعبير فبعد سماعك تفاصيل الرؤية من الرائي إلجأ إلى الله عز وجل واطلب منه التوفيق والإعانة والتسديد في تعبير هذه الرؤية، وضع يدك على رموز هذه الرؤية المهمة المرتبطة بواقع وحال الرائي، ثم اجمع وألف بين باقي الرموز الأخرى دون ما إهمال لبعض الرموز، خذ بجميع الرموز الأخرى كأنما تنظمها نظما بوضع تصور خاص. أضف لذلك ما انقدح في ذهنك من معنى عام يربطها جميعا، واحملها على الفعل قدر الإمكان، وطبق قواعد الرؤية المذكورة في هذه المحاضرة التي مرت معنا. فإن أشكل عليك تعبير هذه الرؤية فقل: الله أعلم. فهي نصف العلم، لا يلزمك تأويل كل رؤية، فالرؤية مثل الفتوى، اجتهد وخذ بأسبابها وبقواعد الفتوى وبقواعد الرؤية ثم عبر. فإذا لم تستطع أن تصل إلى التعبير أشكلت عليه قل الله أعلم كالمفتي، إن تبين لك تأويلها فقل بسم الله، ثم أدعو لصاحبها قل له خيرا أعطيت وشرا كفيت، ثم أول هذه الرؤية دون جزم، لا تجزم بأنها حق، قل إن صدقت رؤياك فهي كذا وكذا والله أعلم، لا تجزم بأنها مية، هو اجتهاد في تعبير هذه الرؤية، فلا تجزم بأن تعبيرها كذا وكذا. نختم هذه المحاضرة أيضا بتنبيهات ووصايا للمعبرين لمن تصدر لتعبير الرؤى، هذه وصايا مهمة نختم بها هذه المحاضرة من الوصايا والتوجيهات للمعبرين: الحذر من الإقدام على التعبير من غير دراية ومن غير علم لأصول وقواعد التعبير. قيل للإمام مالك رحمه الله: أيعبر الرؤيا كل أحد؟ قال: أبالنبوة يلعب؟ وقال مالك: لا يعبر الرؤيا إلا من يحسنها، فإن رأى خيرا أخبر به، وإن رأى مكروها فليقل خيرا أو ليصمت. قيل: هل يعبرها على الخير وهي عنده على المكروه لقول من قال إنها على ما أولت عليه؟ قال: لا. قال الإمام: لا. ثم قال: الرؤيا جزء من النبوة فلا يتلاعب بالنبوة. انتهى كلامه رحمه الله كما أورده الحافظ ابن عبد البر في التمهيد في المجلد الأول 288، وهكذا أورد الزرقاني في شرح الموطأ في المجلد الرابع 448، وهكذا أيضا ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد 12 363. إذن من الوصايا والتوجيهات للمعبرين: الحذر من الإقدام على التعبير من غير دراية ومن غير علم لأصوله. من الوصايا الحذر من الاعتماد على كتب تفسير الأحلام والقواميس التي وضعت لها حينما يقوم بتعبير رؤى الناس، لا يرجع إلى كتب تفسير الأحلام. من الوصايا الحذر من أن يكون هدف المعبر تحصيل المال وجمعه. من الوصايا لابد من استيعاب جميع الرؤية حينما يقصها عليك الرائي، عدم الاستعجال في تعبير الرؤية، مراعاة اختلاف هيئات الناس في التعبير، الستر على حال الرائي، أن لا يعجب المعبر بنفسه، عدم التكلف في تعبير الرؤية. هذه وصايا وتوجيهات للمعبرين ختمنا بها هذه المحاضرة فيما يتعلق بقواعد وأحكام في الرؤى والأحلام. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا عليه، اللهم أنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.